بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجهم من الكريم. هذا الشرح يعنون بالشيخ المطهري بالمعرفة الآياتية أو التعرف على الآيات. مر علينا في الدرس اللي راح إن الخصوصيات المدركات العقلية التعميم والتعميق، صح؟ الإدراك العقلي خلنا تقريبا 4 أو 5 خصوصيات إلى الإدراك العقلي يميزه عن الإدراك الحسي، منها التعميم والتعميق. أيضا تعميق المعلومات، وش يعني التعميق الحين اليوم إن شاء الله الشيخ باختصار التعميق يعني أن العقل ينفذ إلى أعماق المعرفة الحسية. مثلا لو نأخذ صورة إلى الكتاب، صورة إلى القلم، العقل ماذا يفعل؟ يجزئ هذه الصورة الذهنية ويستنتج صور جديدة. يعني يقول مثلا هذا القلم يتصف باللون الأزرق كما يتصف بالألوان، يعني ممكن أن يعرض عليه اللون كما يعرض عليه على الجدار ويعرض على الكرسي. إذن هناك عرض عام في هذا القلم، هناك عرض خاص في هذا القلم مثلا إذا الكتابة، وغيرها من الصور الذهنية التي يحللها ويستنتجها ومن خلال ويش التعمق في صورة ذهنية واحدة. هذا على مستوى ويش التعمق في المعرفة الحسية. أيضا فيما وراء المعرفة الحسية بل حتى من المعارف الحسية يصل إلى معارف غير حسية. مثلا العرض العام معرفة غير حسية، مفهوم العرض العام معرفة وش فيها غير حسية، مفهوم الكلي معرفة غير حسية، مفهوم العلية معرفة غير حسية. يعني ما عندنا في الخارج علة نراها، واضح؟ أو نلمسها أو ننكر أن احنا بالحواس الخمس. زين، واضح معنى التعميق؟ هني معنى مجمل للتعميق، بعد شوي يشرح لنا إن شاء الله بشكل أوسع. في مثال عادة يذكر في المنطق وهو أن ذهن الإنسان، بل حتى في نظرية المعرفة مر علينا يمكن في الدروس الأولى، أن ذهن الإنسان مثل المرآة. كانوا يقولون عليكم السلام، كانوا يقولون أن الصور تنطبع في المرآة. والذهن يعمل عمل المرآة فتنطبع فيه صور الأشياء. كل شيء مطهر بعدين تبين أن انطباع الصورة في المرآة غير صحيح، بل يحدث ما يحدث بالنسبة إلى كيف تعمل المرآة. كيف تعمل المرآة؟ ينعكس نور الأجسام في المرآة. فتنعكس الصورة من خلال النور اللي ينعكس في المرآة، فنشاهد هذه الصور في المرآة. وبالتالي الذهن أيضا تنعكس فيه الصور. إذا بغينا نحن ندقق في يعني نذكر مثال أدق، نقول كما أن في المرآة تنعكس الصور، أيضا الذهن تنعكس فيه الصور وليس تنطبع. طبعا هذا إشكال وش فيه على المثل، وعندنا إشكال ثاني لأن مر علينا في المنطق أن القدماء يقولون العلم هو انطباع الصورة في الذهن، انطباع يعني أن في مادة تنطبع فيها، الانعكاس ينسجم مع المجردات أكثر، والعلم عملية مجردة. إذن حتى في المنهج الجديد لما يعرف التصور والتصديق يقول انعكاس صورة الشيء في الذهن، يعرفه بالانعكاس وليس بالانطباع. الانطباع فيه اشكالات وايد، منها مثلا انها تنسجم مع الماديات اكثر او اقرب الى المادي، نظريات المادية في العلم. النقطة الثانية اصلا مأخوذة من تمثيل الذهن بالمرأة، وتبين بأن من قبل كانوا يقولون لنا المرأة تنطبع فيها الصور، الحين تبين لا لا ما تنطبع، تنعكس فيها الصور من خلال انعكاس النور. زين زين، الحين اللي يهمنا يقول شيء بظهري هذه النقطة والمثال، ما بيهمنا اللي يهمنا هو التمييز بين الذهن والمرأة. حتى نتعرف على وظائف الذهن أكثر لابد أن في البداية نذكر نقاط الاشتراك بين الذهن والمرآة، ثم نقاط الاختلاف. من نقاط الاشتراك يقول المرآة إذا كانت متسخة أو عليها غبار فإنها لا تعكس الواقع كما هو. ذهن الإنسان أيضا إذا كان عليه غبار يعني أو مثلا المرآة إذا كانت ملونة تعكس الواقع باللون اللي تحمله، ذهن الإنسان نفس الشيء. إذا كان في ألوان من الأفكار، ألوان من المشاعر، ألوان يعني في ويش في فيه، فإنه سوف يعكس الواقع بناء على هذه الألوان، ما بيعكس الواقع كما هو. إذا حتى الذهن يعكس الواقع كما هو ونكتشف الواقع، ندرك الواقع كما هو، يجب أن يكون بلا لون، يجب أن يكون طاهر نظيف شفاف. يقول شعر المطهري أحد الشعراء العرب أشار إلى هذا المعنى، يقول إنارة العقل مكسوف بطوع الهوى، يعني نور العقل يتعرض للكسوف إذا ماذا؟ إذا قطع الهوى، لأنه بيتلون بألوان الأهواء، فالإنسان ما يقدر يكشف الواقع وينير الطريق الإنسان كما عليه بالواقع، هذا الطريق كما هو عليه بالواقع. بعد نقطة مهمة من الألوان اللي ممكن تمرض العقل أو توقف العقل عن إدراك الواقع، التعصب تجعل المرأة لا تعمل بشكل صحيح، تجعل الذهن لا يعمل بشكل صحيح. التعصب يعني بالطرفين، يعني الإنسان عندما يتعصب لشيء معين سواء رغبة فيه، عندما يحب شيء يتعلق بشيء، فإنه لا يرى الواقع كما هو عليه. أوضح مثال مثلا الأم، الأم لأنها تتعلق بالأبناء كثيرا لذلك تخفى عليها كثير من عيوبها للأبناء، يعني تذكر توجيهات تذكر إلى آخره. جانب البغض نفس الشيء، المبغض عنده عدو يبغضه يكرهه يحقد عليه، فإنه لن ينظر نظرة وش فيها متوازنة واقعية إلى هذا العدو، يغفل عن كثير من الخير الموجود في العدو بس لأنه وش لأنه متعصب في نظرته ينفر من. إذا المشاعر الإنسان أيضا تؤثر في وش؟ تؤثر في إدراكاته، بل أحيانا كما يقول سويد الشيء التعصب أو شيء مطاري يسد طريق، يعني يغلق على الإنسان طريق الإدراك. القرآن الكريم أشار في عدة موارد إلى أثر التعصب على إدراك الإنسان، لما نقرأ معرفة في القرآن، الشيخ جواد عاملي عندي كتاب معرفة في القرآن، تكون أحد أسباب شو اسمه نظرية معرفة في القرآن موجود بالعربي على الإنترنت. ذاكر مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى ويش؟ ضلال الإنسان في العلم، يفهم غلط زين؟ أو ما يفهم أصلاً، مهما يقول له ويش ردوش ما يقدر يوصل لمعرفة الحقة لما تفهم. أحد أسبابها هو اتباع الهوى، أحد أسبابها اعتياد الإنسان على تزيين القبائح إلى نفسه بحيث أنه يرضي أعماقه أنه له شغلة زين، هو يسوي عمل صالح، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أو قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عليكم السلام. وغيرها من الآيات اللي تبين خطورة التعصب، التعصب طرفين سواء كان بالمحبة والتعلق الشديد أو بالتنفر والبغض الشديد. إلى نقطة الاشتراك بين المرآة والذهن هي أنه بمقدار ما تكون المرآة متسخة أو خربانة مكسورة أو شيء، سوف تعكس الواقع بطريقة غير صحيحة، تغير الواقع، تغير الصورة. نفس الشيء بالنسبة للذهن، بمقدار ما يكون متسخ أو في ألوان أو ألوان من المشاعر التعصب أو ألوان من الأفكار أو غيرها، فإنه سوف ماذا يعكس الواقع على خلافه، يغير في الواقع. هذه نقطة الاشتراك. أما الاختلافات، وهي اللي تهمنا الاختلافات بين المرأة والذهن، أول اختلاف طريقة انعكاس المعاني. في الواقع المرأة تعكس الصورة الظاهرية فقط، ولكن هل تعكس أعمال هذا الإنسان، مشاعره، ما تعكسها، تعكس ظاهرة فقط. أما بالنسبة إلى الصورة الذهنية، الذهن وش فيه؟ مو بس يعكس الصورة الذهنية، يعكس صورة الأشياء، وإنما أيضا يعكس أعمالها. يعني الذهن عنده قدرة على التحليل، فمن خلال الصور الذهنية يتعرف على ويش؟ أعمال ومشاعر وطريقة تفكير أو طريقة عمل هذه الصورة. واضح؟ إذن الذهن مو بس ياخذ الصورة مثل المرآة تعكس الصورة، وإنما أيضا يتعمق في الصورة. أيضا الذهن عنده قدرة على كشف الأخطاء وإصلاحها على خلاف المرآة. مثلا لما يشوف المسطرة منكسرة في الماء، يدرك الذهن بأنه المسطرة مو منكسرة ويصلح هذا الخطأ. يعني يدرك لماذا المسطرة غير منكسرة، لأن فيه ويش؟ انكسار للنور، لذلك أنا أشوف المسطرة منكسرة في الماء. إذن يحلل الأخطاء، يكتشف الأخطاء ويصلح هذه الأخطاء. على عكس المرآة، المرآة لما تعكس شيء فإن هذه الصورة التي تعكسها المرآة تنعكس في المرآة، وش فيها؟ صورة ظاهرية أولا وصامتة. بعدين السيد الشيخ المطهري يقول لنا معيار كشف الأخطاء وإصلاحها عند الذهن، هل هو أيضا ذهني أو خارجي؟ تذكر في درس اللي راح مر علينا أن البعض كان يقول للمعيار خارجي وهو العمل. شهيد مطهري يطرح هذا السؤال إن شاء الله بيقول لنا لا المعيار ليس العمل، ولا ما هناك معيار ذهني إن شاء الله في الدرس اللي بيتكلم عن حقيقة المعرفة، هناك بيتكلم عن المعيار الحقيقي للمعرفة، وبعده في درسين بيتكلم عن منطق العمل وينتقد المادية الديالكتيكية أو المدارس المادية بشكل عام اللي تتكلم عن أنه العمل هو الأصل في ويش؟ في التمييز بين المعرفة الصادقة والمعرفة الكاذبة. الاختلاف اللي بعده بين المرأة والذهن، أن الذهن عارف بذاته، يعرف ذاته، الذهن يعكس ذاته في ذاته، في حين أن المرأة لا تعكس ذاتها، تعكس فقط ما يقابلها. وش يعني الذهن يعكس ذاته في ذاته؟ يعني كل إنسان يدرك نفسه، لأن الذهن مرتبة مراتب النفس، مثلا الإنسان عنده مرتبة الحس، مرتبة الخيال، مرتبة أيضا في مرتبة الذهن، مرتبة القلب، هذه كلها مراتب للنفس. اللي يميز معرفة النفس بذاتها ومعرفتها ببقية الأشياء خارج ذاتها، إلى معرفة النفس بذاتها، يكون العلم والمعلوم والعالم واحد. العالم هو أنا الناس، والمعلوم هو أنا أيضا هي المعلومة، والعلم يعني الارتباط والتعلق بين العالم والمعلوم هو ماذا؟ لما أقول أنا أعرف نفسي، زين؟ أنا ونفسي شيء واحد، صح ولا لا؟ زين؟ العلاقة بينهم، مثل لما نقول مثلا هذا الكيس أحمر، الحمرة والكيس، العلاقة بينهم احمرار الكيس. علم النفس بذاتها، علم الأنا بذاتها، زين؟ هذه العلاقة علم النفس بذاتها، العلم، العلم والعالم والمعلوم في معرفة النفس بذاتها ومعرفة الذهن بذاتها، وش فيها؟ العلاقة اتحادية اندماجية، يعني العالم والمعلوم والعلم شيء واحد. أما علم النفس أو علم الذهن بما سوى، بما هو خارج الذات، علم وش فيه؟ انفصالي. يعني الكرسي منفصل عليه، صح؟ بعدين يقولون لنا مثلا الشيخ جورج في طريقة المعرفة في القرآن بالتفصيل، مر عليكم بعد في المنهج غاية الحكمة اتحاد العلم والعالم والمعلوم، يقولون لنا حتى الصور الذهنية، الصور الذهنية من مختصات النفس، يعني حين أنا عندي صورة ذهنية لهذا الكرسي، صورة ذهنية لهذا الجهاز، لهذا الكتاب، هذه الصورة الذهنية أيضا مندكة في النفس، مندمجة في النفس، متحدة بالنفس. إلى الصور الذهنية اللي هي في الواقع تحكي أمور خارج النفس، هذه الصور الذهنية لها حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الحكاية، هي تحكي شيء خارج النفس ولكن من حيث وجودها هي مندكة في النفس. هذا حتى في المنهج الجديد ذكر الشيخ مصباح بأكثر من مورد، واضح؟ إذن دائما العلاقة، علاقة بين الصورة الذهنية والنفس علاقة اتحادية، ولكن أحيانا يتحد العالم والمعلوم والعلم، وأحيانا يكون هناك انفصال بين المعلوم بالعرض وش يعني معلوم بالحرام؟ لأن أنا ما أعلمه بالذات هي الصورة الذهنية اللي انعكست في ذهني، صح؟ أنا أتعامل مع الصور الذهنية. أما المعلوم الخارجي بالنسبة إلى هذه الصورة بالنسبة إلى علمية معلوم بالعرض، واضح؟ إذا المعلوم بالعرض منفصل عن النفس لأن الأمر خارجي، ولكن المعلوم بالذات بالنسبة إلى النفس متحد بالنفس، واضح الفرق بين المعارف خارج النفس في العالم العيني أو في العالم الخارجي والمعارف إلا تكون داخل النفس، معرفة النفس بذاتها وبأحوالها وأفعالها، إلا في البداية تكون بالعلم الحضوري، بعدين عندما يعبر عنه في قضايا تتحول إلى ويش؟ تتحول إلى علم حصولي، ولكن يبقى هناك ويش؟ اتحاد بين العلم والعالم والمعلوم. زين؟ يقول السيد الشهيد لأن في اتحاد بين العلم والعالم المعلوم، فهني ما له معنى إلا أنا أعبر.
السيد الشهيد يتكلم
عن الشهيد مطهر هيك كل الأخوات بينهم. كل كلامي وما فيه السيد الشهيد. زين؟ يكون شيء مطهر ال ال اتحاد العلم والعالم والمعلوم بالنسبة إلى النفس وحالاتها وأفعالها يخلينا نبتعد عن وصف هذه الحالات والأفعال للنفس والنفس ذاتها عن المكان والزمان، يعني ما نسأل النفس وين، لماذا؟ لأن في اتحاد بين الصورة الذهنية وبين النفس، واضح؟ لا معنى للمكان، لا معنى للزمان في أحوال النفس. بالنسبة للنفس لأنها تعيش في العلم الحضوري، وهذه نقطة مهمة. يعني سيد الشهيد مطهري وإيش فيه؟ ما فصل فيه لأنه ما مو مهم بالنسبة إلى معرفة نظرية المعرفة، ولكن في بالنسبة إلى المعرفة أو مبان المعرفة الإلهية ترتبط بعلم الله سبحانه وتعالى بالموجودات، لأن علم الله سبحانه وتعالى بالموجودات أيضا علم حضوري، وبالتالي علم بالموجودات فوق الزمان والمكان. في علم الكلام يقول إن للمثال يقولون علم الله سبحانه وتعالى بالموجودات مثل وإيش اللي قاعد مثلا على الجبل ويشوف القطار تحت في الوادي في القطار وإيش فيه يتحرك، يشوف القطار كله ويشوف حركته في وقت واحد صورة واحدة، فيقولون علم الله سبحانه وتعالى بأعمال الإنسان إلا تتغير مع مر الزمان وإيش فيها، مثل علم هالإنسان اللي فوق الجبل بهالقطار يشوف كله صورة واحدة، واضح؟ ولكن أحد الأدلة هذا يعني تمثيل يستفيد من المتكلمين، ولكن في الفلسفة أحد الأدلة على علم الله سبحانه وتعالى بالموجودات أن علم بالموجودات علم حضوري، لأنه العلة والعلة تعلم المعلول علم الحضوري، يعني أصلا تحيط بالمعلول تقوم المعلول، ولكن هذا العلم الحضوري وش فيه؟ فوق الزمان والمكان، لأن العلاقة بين العلة والمعلول علاقة اتحادية، يعني المعلول يتحرك في دائرة العلة وبإفاضة العلة، ما هو منفصل أصلا عن العلة، شبيه بويش؟ علاقة النفس بحالاتها وأحوالها. يمكن هذا التشبيه يصير أقرب أدق لتشبيه المتكلمين. يعبر السيد الشهيد عن التحليل الذهني وتعميق الصور الذهنية الحسية من خلال العقل، زي مثلا زي ما قلنا من شوي احيانا ناخذ صوره للكاس صوره حسيه، صح؟ ولكن العقل يقوم بوش تحليلها، فيقول هذا الكاس في عرض كذا، في هالأعراض في هذا الجوهر. زين هذا جسم مثلا جسم غير نامي وإلى آخره، يستنتج مجموعة من الصور من خلال التعمق في صورة واحدة. هذا معنى التعميق. ثم من خلال التعميق، تعميق يعني يتعمق في الصورة، يتعمق فيها وينفذ فيها، وإيش فيه؟ نفوذ عمقي. زين ثم من خلال هذا التعميق وش يسوي؟ يصل إلى التعميم. الذهن لا يقف على السطح مثل المرآة، وإنما يتعمق في الواقعيات. تعميم، من التعميق يصل إلى التعميم. زين تقريبا الحين ذكر أربعة اختلافات بين الذهن والمرآة. هذا الاختلاف الخامس هو المهم، وهو التعميق، أو اللي سمى الدرس باسم المعرفة الآياتية. يقول في الواقع الذهن يشاهد آيات وعلامات، يأخذ هذه الصورة الذهنية الأولى التي هي آية أو علامة على شيء معين، ويبدأ يتعمق فيها، يتعمق فيها لما يكتشف حقيقتها. واضح وش يقصد بالمعرفة الآياتية؟ إذا الذهن دائما يتعامل مع الآيات والعلامات، العقل في البداية يلتقط علامة، تنعكس في ذهنه علامة، هذه الصورة الظاهرية، ثم يبدأ بوش؟ بعملية تحليل هذه الآية أو العلامة، فيكتشف صور ذهنية جديدة، ثم هذه الصور الجديدة أيضا يقوم بتحليلها ويكتشف صور أخرى. إذا كانت المرآة تعكس بس الطول والعرض، فالذهن أو العقل وش فيه؟ يعطي عمق إلى الصورة. ولذلك يقول السيد الشهيد إن الذهن شهيد بطهري إن الذهن يعمل وش؟ ثلاثي الأبعاد وليس ثنائي الأبعاد كالمرآة. الخصوصية الثالثة، وش المقصود بالبعد الثالث أو التعميق؟ إلا استنتاج صور جديدة من الصورة الظاهرة. احنا نقول ان المعرفة الآياتية مذكورة في القرآن في آيات كثيرة، منها ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يقول القرآن الكريم يرى ان السماوات والأرض يعني كل عالم الطبيعة والعلاقات الموجودة في عالم الطبيعة هي آيات وعلامات لمعرفة أمور ما وراء هذه الطبيعة. إذا هناك علاقة وثيقة بين المادة وما وراء المادة، المادة علامات لمعرفة ما وراء المادة. إذا دخل الحين وإيش بعد رابع، وهو ما وراء المادة، ثم بعد خامس وهو الله أن لهذه المادة وما وراء المادة وإيش خالق. إذا منهج المعرفة سواء كان معرفة المادة أو ما وراء المادة أو معرفة الله واحد، وهي المعرفة الآياتية. إلا إذا وقفنا على الطبيعة فإن العقل لا يدرك فقط الصور مثل المرآة، وإنما يقوم بتعميق واكتشاف هذه الصورة علامة على أي صور. واضح؟ بعض الصور اللي يكتشفها الذهن صور ما ورائية. أحيانا نروح إلى الصور الماورائية، نفس الصورة اللي يتكلم عنها أصلا صورة ماورائية ميتافيزيقية، زي مثلا صورة الملك، صورة أي صورة ميتافيزيقية، صورة النفس ما وراء المادة، إنزين مجردة عن المادة. أيضا يأخذ هذه الصورة ويبدأ في ماذا؟ في تحليلها وتعميقها. طبعا ما أدري مر علينا أو لا، ولكن الشيخ بصباح وغيره بعد من الفلاسفة يقولون إنه لا يمكن تصور النفس صورة يعني من جنس وفصل، كما لا يمكن لأنها مجردة، كما لا يمكن تصور الملك، ولكن تصور الصفات والخصوصيات اللي ذكرت سواء في كتب الفلسفة بالنسبة إلى النفس أو في الأدعية والقرآن بالنسبة إلى الملائكة مثلا أو بالنسبة لله سبحانه وتعالى، كلها لأنها مجردات فلا يستطيع العقل وإيش تصورها كصورة جزئية. ما عندنا صورة جزئية إلى النفس أو إنزين. إذن المنهج اللي نتبع فيه المعرفة والعلم وش فيه؟ واحد. نرجع إلى الدروس الأولى، يقول السيد الشيخ شيخ مطهري، نرجع إلى الدروس الأولى. الدروس الأولى قلنا بأن الأساس هو منهج المعرفة. تقريبا كان عندنا 4 أو 5 مراحل. كان شيخ مطهري يقول لنا الإيديولوجيات تعتمد على وش؟ على الرؤى الكونية، والرؤى الكونية تعتمد على نظرتنا إلى العالم، العالم مادي أو غير مادي، زين؟ وأيضا نظرتنا إلى العالم اللي هي نظرتنا إلى الطبيعة تعتمد على وش؟ على منهج المعرفة. هذا اللي قاله في الدرس الأول هني يرجع للشهيد ويقول لأن منهج المعرفة هو منهج الآية والعلامة. بعدين يجيب مجموعة من الأمثلة على أن إحنا ندرك ما حولنا من خلال الآيات. مثلا لما نشوف كتاب أبو علي سينا، مثلا كتاب أبو علي سينا في الطب له القانون، أو كتاب في الفلسفة الشفاء أو غيره الإشارات، مباشرة مش نقول أبو علي سينا مثلا العالم فيلسوف طبيب وغيرها، نقول لك شفته يعني عندك صورة حسية عنه؟ لا. إذن كيف عرفت هذه الصفات ووصفت أبو علي سينا بها؟ وش تقول؟ كتابه أثر من آثاره يدل عليه، علامة عليه. أو مثلا السيد علام الطباطبائي، أو الإمام الخميني، أو غيره من العلماء الحين مثلا نصف بأن قوي الإمام، صبور، صامد إلى آخره. شفت هذه الصفات فيه؟ لا، يمكن حتى ما شفته، ما اتصلت معه اتصال مباشر. أحد حتى من اللي اتصلوا معه وشافوه، شافوا هذه الصفات فيه، يعني مثل الخلايا لما يشوفون خلايا وجلده، هذه الصفات أيضا تظهر فيه. واضح إنه لا، هذه الصفات ما هي مادية. بالإضافة إلى أن لو حللنا خلايا الإنسان، زين، يظهر مستوى علمه من خلال التحليل، في المختبر أو مستوى إيمانه أو صبره؟ لا. إذن هناك علامات دلتنا على وجود هذه الصفات. هذه المعرفة الآيتية. مثلا نقول بالنسبة لأبو علي سينا أن لو لم يكن عالم فيلسوف لما كتب كتاب الفلسفة، أصبح درس لمئات السنوات في الحوزة كتاب دراسي. أو مثلا الإمام الخميني لو لم يكن مثلا مؤمن صامد لما استطاع أن يقضي على طاغوت في زمانه، وهكذا. مثلا سيد العلامة الطباطبائي معروف بأنه كان شديد التواضع وأغلب الأوقات ساكت، لكن اليوم سواء في التفسير أو في الفلسفة أو في نظرية المعرفة وفي كثير من الميادين، حتى في الدفاع عن التشيع، سيد العلامة الطباطبائي تقريبا عنده 6 كتب عن التشيع، يعني كتب الأساسية في تعميق معتقدات الشيعة. في الفلسفة أيضا كتبه الأساس، نظرية المعرفة كتابه الأساس، أول كتاب كتب نظرية المعرفة في شو اسمه كتاب شيء سيد العلامة، وين تفسير نفس الشيء، يعني إلى موقعية خاصة. إذا من خلال أعماله نستدل على وش؟ على خصوصياته الذاتية. مر علينا أن راسل أيضا كان يقول بأن حتى بالنسبة إلى الماضين أمثال نابليون وغيره لا يمكن، حتى لما نحضر معهم ما نقدر نختبرهم، ما نقدر بمختبرات نكتشف وش صفاتهم، ولكن من خلال آثارهم وعلاماتهم التي تلقاها في هذا العالم وش نسوي؟ نستطيع أن نحدد خصوصياتهم النفسية والذاتية. شيء المطالع يقول نفس هذا الطريق نستطيع من خلاله أن نعرف الله سبحانه وتعالى ونعرف ما وراء الطبيعة. إذن المنهج المعرفي إلى الطبيعة وما وراء الطبيعة واحد. في الدرس اللي بعده اللي هو في الكتاب يصير الدرس السابع يتكلم عن عالم اللاوعي عند الإنسان والمعرفة الآيتية، شو العلاقة بينهم. تقريبا لأن شهير مطهري يتكلم مع جامعيين وأغلب الجامعيين عندهم اطلاع على وش نظريات فرويد في التعلم، حقيقة العين، اللي الشهيد مطهري ركز على هذه النظرية. طبعا قبل الله نصف نظرية فرويد عند المتكلمين عندهم ذي الكلام من زمان، مو شيء جديد، يعني من 8 سنوات يقولون إلا معتقدات الإنسان، معارف الإنسان أحيانا تكون واعية حاضرة يدرك ما يعتقد به الآن. أنا مثلا أعتقد الآن بأن هذا الفصل فيه كذا عدد من طالبات، مثلا كذا عدد من الكراسي، خارج الفصل فيه 2 يتكلمون، هذه معتقدات واعي الإنسان فيها، واضح؟ وفي عندنا معتقدات وش فيها؟ نصف واعية، يعني ما يعتقد بها الإنسان ولكن ما يستحضرها في عقله، يعني ممكن أحيانا قاعد يطالع أو يقرأ أو شيء يسمع أصوات يدري أن في 2 برا، بس ما يركز أن في 2 والله 3 والله 4، ما عنده وعي كامل بها هذا المعتقد. أحيانا عنده معتقدات غير واعية أصلا وملتفت لها أصلا. مخدتهم في المنطق أحد أسباب المعارف البديهية توجه الناس موجود ولكن مو متوجه له. يجيبون مثال عليها عقيدتنا بوجود الله سبحانه وتعالى، عند أكثر الناس مش فيها عقيدة غير واعية أو نصف واعية. إذا في عندنا وعي ولا وعي ونصف وعي في المعتقدات. فرويد يقول بأن الإنسان عقله في عنده عقل واعي وعقل لا واعي، والعقل الواعي هو ظهور بسيط جدا من عقل الإنسان. يعني زي مثال ليبه مثلا لما نرمي الجحة بحيرة، جحة أو بطيخة نرميها بحيرة، فلأكثر أرباع الجحة وش تصير؟ داخل الماء، جزء بسيط بس يصير على الماء يطفو، صح؟ يقول فرويد أن هذا الجزء البسيط الطافي هو العقل الواعي. أما عقل الإنسان أغلب العقل وش فيه؟ لا واعي. يعني أكثر معقولات الإنسان مدركاته غير واعية. واضح؟ إذن النفس، قلنا العقل مرتبة النفس، النفس فيها مرتبة واعية وفيها مرتبة غير واعية. كنا من قبل نقول أن النفس تعلم بذاتها العلم الحضوري، ولكن الحين بناء على القول بالبعد الواعي واللاواعي يقول شيء طارئ أن النفس وش فيها؟ تعلم بالعلم الحضوري، ولكن أحيانا تعي هذا العلم وأحيانا لا تعي. مثل مثلا اللي مثلا يبونه في العقائد، علمنا بالله سبحانه وتعالى علم حضوري، ولكن احيانا نعي هذا العلم وندركه ونلتفت له، احيانا لا نعي او احيانا يصير نصف واعي. واضح؟ فرويد يذكر خصوصيات الى اذا شيء مطار يقول افضل على وجود بعد لا واعي في الناس او العقل اللاواعي اصلا وجوده مسلم به، سواء من حيث التجربه من حيث شو اسمه القواعد الفلسفيه ما في مشكله مسلم به زين، ولكن كلامنا مع فرويد في الخصوصيات. فرويد يقول في عندنا خصوصيتين في العقل اللاواعي. الخصوصيه الاولى ان العقل اللاواعي يحكم العقل الواعي. طبعا كانوا دراسات في علم النفس التجريبي مثلا يقومون بعملية التلقين، واحد ينامون مغناطيسيا ويلقنون بعض المفاهيم او يلقنون بعض الاشياء انه في اليوم الفلاني انت لازم تروح مكان كذا تتصل على فلان تسوي كذا زين، بعد فترة يشوفون قاموا بويش قام بهذا العمل، فيقولون من خلال تلقين العقل اللاواعي يمكن أن يقوم الإنسان بأعمال يشعر أنه لا قام بها، في حين أنه مأمور بالقيام بها، ولكن لأن الأوامر تصل إلى العقل اللاواعي فالعقل اللاواعي يحرك العقل الواعي. فرويد يقول أن عادة لما يكون العقل الواعي شغال يمنع العقل اللاواعي عن العمل، يصير هو لا متفاعل مع الواقع فيمنع العقل اللاواعي. حتى نقدر نوصل للعقل اللاواعي لازم نوقف عمل العقل الواعي، ممكن نوقفه بالتنويم المغناطيسي او باي سبب. هذه نقطة. هني شيء مصاري يذكر ان في القرآن ودعاء كوميل أمثلة يعني يجيب على أن نفس الإنسان فيها أمور خفية. مثلا فإنه يعلم السر وأخفى. طبعا هذه الآية عند الفلاسفة والعرفاء هي عليها وعيش كلام طويل. يعني الشيء الطهري استفاد منها السر والأخفاء يعني وإيش؟ يعني إنه في بعد خفي في الإنسان. العرفاء يقولون السر هو المرتبة الوجودية للإنسان، وأخفى يعني الاستعدادات اللي ممكن تضاف على هذه المرتبة بسبب وإيش؟ تكامل المرتبة إلى أي حد ممكن تتكامل هذه المرتبة. باختصار يعني في كلام طويل، ولكن الشيء المطهر يستفيد منها وإيش؟ أن هناك سر يعني خفي، ولكن هناك وإيش؟ أخفى منه. الله سبحانه وتعالى يعلم به. يقول الشيء المطهر لنا هذا السر الأخفى هي تلك الأمور النفسية التي كنت تعلمها ولكن نسيتها، يعني الآن ما تستحضرها. إذا عندك أسرار تعرفها ومستحضرها، وعندك أسرار نسيتها، هذا الأسرار اللي نسيتها هي الأخفاء، راحت إلى وجه العقل اللاواعي. أو في رعاكميل الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم الشاهد لما خفي عنهم. الشاهد لما خفي عنهم يعني مو فقط تراقبهم اللي شغلهم على الأولى، وإنما أيضا تشهد على أمور تخفى عنهم. فهناك أيضا أمور لا يصلها الملائكة، موجودة في نفس الإنسان، ولكن حتى الملائكة لا تستطيع أن تصلها، ولكن يعلمها الله سبحانه وتعالى غيبية. اختلف علماء النفس وإيش في كيف نوجد هذا العقل اللاباطن أو العقل الباطن أو اللاواعي ومن أين؟ في عندنا مجموعة نظريات، مثلا أهم شيء فرويد اللي يعتبر أبو علم الاجتماع، ونظريته هي الحاكمة على علم النفس الحين وعلم الاجتماع، أبو علم النفس فرويد. فهو يقول إن الإنسان بطبعه حيواني، يعني حيوان أناني، طبيعة الحيوانية هي الحاكمة في البعد اللاواعي. إذا لم يستطع أن يصل إلى ما يريد بعقله الواعي فإنه يرجع إلى العقل اللاواعي ويغير من شكله، يأخذ جواز جديد ويلبس قناع ويرجع مرة ثانية إلى العقل الواعي حتى ويشعر الحمد لله حتى يوصل إلى رغباته وأهدافه. مثلا شخص مسافر يدري ان هذه البلد ما يقدر يدخلها، ممنوع يدخلها، زين مانعين من دخول بلد معين، فيرجع وش يسوي؟ يغير من شكله ويغير جوازه حتى يستطيع يدخل هذا البلد. الانسان نفس الشيء. الانسان طبعا فرويد يركز على الامور الجنسيه خصوصا، يقول الانسان عندما يشتهي شيء معين المجتمع يرفض، الجو العام يرفض هذه المشتهيات، فوش يسوي؟ يلجأ إلى عقل اللاواعي يغير وإيش؟ من مظهره، مثلا يطلع مظهر إنساني، مظهر رحيم عطوف إلى آخره، زين حتى يوصل إلى مشتهياته. فحيوانية الإنسان هي الحاكمة على إنسانيته. إذا العقل اللاواعي أو البعد اللاواعي عند الإنسان أو البعد الباطن عند الإنسان، باطن الإنسان يتحكم في ظاهره، وأيضا يستطيع أن يوصل أو يغير من مظهر الإنسان وخصوصياته وصفاته حتى يصل يساعد هذا الإنسان على الوصول إلى أهدافه رغباته. يمكن لو دورتم في يوتيوب بتشوفون هذا هو ويش البارز لما يتكلمون عن العقل الباطن. زين هذا نظرية فرويد. إذا فرويد يعتقد بأن كثير من مظاهر وخصوصيات تجليات العقل اللاباطن للإنسان هي عناصر تم طردها وإخراجها من وين؟ من العقل الواعي. يعني عناصر لا يقبلها المجتمع، الإنسان ما يقدر يظهر بها، ما يقدر يوصل لمشتهياته أو رغباته من خلالها لأي سبب كان، فيرفضها، يقولها لا تطلعين، ما يحاول يتحكم فيها. وين يحطها؟ يحطها في العقل اللاواعي. في الواقع ترجع من جديد من العقل اللاواعي بلباس جديد. واضح؟ أما يونغ تلمية من تلامذة فرويد أيضا عنده نظرية في العقل الباطن. أصل العقل الباطن يقبل به، ولكن يرفض أن محتويات أن العقل الباطن من وين يا فرويد؟ يقول العقل الباطن جاء من ويش؟ من العقل الواعي، وهو عبارة عن العناصر المطرودة والمرفوضة في العقل الواعي، بعد أن تغير من شكلها ترجع إلى العقل الواعي. زين، يونغ يقول لا، العقل الباطن لم يأتي من العقل الواعي. أيضا يونغ يرفض ويش؟ تأكيد فرويد على أن الإنسان أناني وأن شهواني حيواني. يونغ يقول أن في قسم من العقل اللاواعي فطري، يعني الإنسان مفطور على بعض المعارف، وهذه المعارف تكون في عقله اللاواعي، عقله الباطن، منها وهي تشكل حقيقة الإنسان، إنسانية الإنسان. مثلا إحساس بضرورة الالتزام بالأخلاق، حب للمعرفة، حب للعبادة، حب لكشف الحقيقة، حب الجمال، هذه الميول اللي تكون المشاعر الإنسانية، تميز فيها الإنسان عن الحيوان. هذه الأمور الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان عليها، ولكن في وش؟ في العقل اللاواعي موجودة وليست في العقل الواعي. إذن يقول يونغ، يقول أن العقل اللاواعي قسم من المدركات فيه أساسية وفطرية، والله سبحانه وتعالى أعطاها الإنسان حتى هذا الإنسان يتعالى ويرتقي ويتكامل، وقسم آخر هو هذه المعلومات والمدركات التي يطردها العقل الواعي. ولكن أصل نشأة العقل اللاواعي نشأته وش فيها؟ إلهية. شيء مطهر يقول أول فائدة نستفيدها من نظرية فرويد أو نظرية يونغ هو أن هؤلاء وش فيهم؟ يقولون ب تجرد الروح، ولا رفض كثير من المالفيين، لأن العقل اللاواعي عقل وش فيه؟ مجرد عن المادة. إذن من يقول بأن هناك عقل لاواعي حتما يقول بماذا؟ بتجرد الروح، وأيضا بأصالة الروح، لأن يقولون الحاكم هو العقل اللاواعي. إذن الأصالة إلى وش؟ إلى هذا البعد المجرد في الإنسان. هذه نقطة مهمة، يعني خطوة تقدمها فرويد ويونغ في علم النفس ومعرفة النفس التجريبية. اليوم كثير من المدارس في علم النفس تعتبر تجرد النفس أمر وش فيه؟ بديهي، لا يقبل التشكيك. هذا إنجاز مهم قام به فرويد. اللي يهمنا هو العلاقة بين العقل اللاواعي والمعرفة الآياتية. شو هي مطهر يقول من قبل كنا نتكلم عن عالمين، عالم الغيب والشهادة، ونقول بأن الشهادة يعني هذا البدن بالنسبة للإنسان، وعالم الغيب وما سوى البدن من مجرد مادية، وعالم الغيب يعني النفس. لكن اليوم صار فيه كلام عن أن هذه النفس أيضا فيها عالم غيب وعالم شهادة. عالم الشهادة هو العالم الواعي، البعد الواعي في النفس، ما نعي من أنفسنا، وفي عالم غيب في أنفسنا وهو البعد الذي لا نعي، البعد غير اللاواعي، البعد اللاواعي. آلية التعرف على ويش؟ على البدن والنفس. بالنسبة إلى البدن بما أنه يرتبط بعالم الحس، عالم الشهادة، فنتعرف عليه من خلال الحواس. بالنسبة إلى العقل الواعي في النفس، مجرد واعي، نتعرف عليه من خلال العلم الحضوري والشهود الباطني. أما البعد غير الواعي كيف ندركه؟ شهيد بطهري يقول ندركه بالعلامات والآيات. فرويد لم يجب كيف ندرك العقل اللاواعي، فقط قال أنه لا يمكن أن ندرك بالتجربة. شهيد بطهري يقول نستطيع أن ندرك من خلال العلامات التي نراها في العقل الواعي، كما أن في عالم الحس أو مثلا في النفس ندرك صفات هذه النفس، إلا مثلا هذا مؤمن متقي أو عالم فيلسوف أو غيره، من خلال ويش؟ أو طاغية جبار أو غيره من الصفات، من خلال آثار أفعال هذه النفس. كذلك في النفس نفسها في بعدها الواعي، ما هي الآثار التي نراها والعلامات؟ الآيات هي في الواقع تشير إلى العقل اللاواعي. فرويد كان عنده طريق إلى الوصول إلى هذا العقل اللاواعي، وهو من خلال الأحلام. لذلك في عنده علم خاص بالأحلام، علم الأحلام، عنده كتاب اسمه علم الأحلام، يقول من خلال تحليل أحلام الإنسان استطيع أن أصل إلى ويش؟ إلى ما في العقل اللاواعي، لأن الإنسان مشتهيات اللي ما يقدر يوصل لها في الواقع ونشوفها في الحلم، فيستطيع أن يصل إلى العقل اللاواعي من خلال الأحلام. وقام تجارب وايد في هذا المجال، يعني يمكن 10 سنوات أو أكثر كان يشتغل على تفسير الأحلام، وكان يعتقد بأن كثير من الأمراض النفسية ممكن معالجتها من خلال ويش؟ من خلال تفسير الأحلام حق المرضى، من خلال علم الأحلام. بعدين هي شهيد مطهري طبعا هي ما انتقد كلام فرويد، عليه كلام، عليه الانتقادات وايد، يعني حتى في علم النفس التجريبي من تقديم نظرية فرويد في العقل اللاواعي. ولكن شهيد مطهري مقارنة بين معرفة إبراهيم عليه السلام ومعرفة العقل الباطن اللي يطرحها علماء النفس مثل فرويد أو يونغ. يقول النبي إبراهيم أول شيء شاهده هو نفسه، يعني أول ما بدأ يتفكر تفكر في نفسه، وجد نفسه ضعيف يحتاج إلى خالق، فقير متغير مقهور، هذه الصفات وهي صفات الممكن، صفات المخلوق. وجد نفسه أنه أراد أو لم يرى هناك قوة ويش تتصرف فيه، يعني هناك رب. في قصة إبراهيم البارز هو الربوبية، توحيد الربوبية. فخاصة أنه كان كما ينقل التاريخ أنه كان عاش في غار بعيد عن الناس إلى أن كبر. أيه حتى تقوم في دعاء خوفا عليه من القتل. زين، فما شاف أحد، فكان وش بدأ من معرفة نفسه. أول ما طلع من الغار شاف قوم يعبدون النجوم والكواكب الشمس والقمر، فبدأ يتكلم عن الرب، من هو المدبر؟ بما أنه أنا فقير موجود ضعيف، وش فيه؟ أحتاج إلى مدبر. من هو الرب؟ كان الشيخ جواد يقول أن النقطة الرئيسية في استدلال، طبعا هذه تقول برهان المحبة لأن لا أحب الآفلين، ذا الشيخ جواد يسمي برهان المحبة وغيره بعد، يقول التشريك في كتاب التوحيد في القرآن الشيخ جواد عملي، يقول الآفل غير محبوب، لذلك لما يشوف الشمس وعندما تأفل يعني تتغير، الإنسان ما يحب التغيير، ما يحب المتغير، ما يتعلق قلبه فيه لأنه يدري أنه يروح يخسره، فلا ويش من البلاد يتعلق فيه. زين، يبحث عن المستقر. المدبر يجب أن يكون غير قابل للتغيير حتى يستطيع أن يدبر الكون السماوات والأرض. فكان يبحث في العلامات، كل علامة يشوفها مثلا علامة أكبر من الأخرى، علامة أكثر إشراق من الأخرى، يشوف كمالاتها يشعر بأن هذه الكمالات غير موجودة فيه، إذن قد تكون هذا هو الرب، هذا اللي نحتاجه ويدبر أمورنا. ولكن بعدين يكتشف وش الضعف الموجود فيها، فيدرك بأنها متغيرة مثلها مثله، مهما كانت أكبر وأكثر إنارة وأكثر فائدة، ولكن طالما هي متغيرة إذا ما في فرق بينها وبينها. يعني كل هذا العالم هو عالم شهادة، نحتاج إلى ذلك العالم الأكبر مثل شو اسمه البطيخة اللي يظهر فيها لما نرميها في الماء يطلع جزء بسيط، هذا الجزء البسيط هو عالم شهادة، في عالم أكبر، عالم غيب غائب عنا. شهيد مطهر يقول هنا مشكلة علمائنا أنهم وسعوا العقل الباطن بحيث قالوا بأن هذا العقل هو الذي يتحكم في الإنسان، ولم يلتفتوا إلى وش؟ إلى أن عالم الشهادة كله بسعته، بل حتى عالم الملائكة كل هذه العوالم بسعتها هي كما يعبر يمكن الإمام الباقر يقول كحلقة في فلاس، يعني كيف سلسلة حلقة من هالسلسلة مرمية في صحراء واسعة. عالم السماوات والأرض يعني عالم الطبيعة وحتى عالم الملكوت كلك حلقة في وش؟ في فلاس بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الله سبحانه وتعالى. مشكلة علماء النفس الرئيسية لهم غلبوا العقل الباطن وقالوا إنما اللي يقدر نتحكم في الإنسان لو غلب نتصرف الإنسان نتصرف في عقله الباطن، في حين أن عالم الإنسان ليس إلا ذرة في مقابل هذا عالم الطبيعة كله، مو بس الإنسان هو في حلقة فيه ثلاث بالنسبة لعالم الغيب. إلى حد هنا تقريبا خلصنا من هذا الدرس، الدرس الذي بتكون المعرفة الحقيقية، وبعدين نقل إلى المدرسة المادية. درسين تقريبا نقل للمدرسة المادية بس طوال، نشوف كيف زي ما قال الأخوات إما لنا